أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة أعتبرها الأخيرة في سلسلة من وحي الثورة، إن شاء الله نبدأ بعدها سلسلة أخرى. وهذه الحلقة كنا قد وعدنا قبل ذلك أن نتحدث معكم عن النماذج الإسلامية المعاصرة، والآن مصر تقترب من تجربة، يعني إن شاء الله تكون تجربة إسلامية، وهذه التجربة عادة ينظر القائمون عليها إلى النماذج التي تعاصرنا. فعندنا معضلة حقيقية، ولازم كلنا نتعايش مع هذه المعضلة ونحاول نفكر فيها بنوع من الهدوء، وهو أن الأمثلة التي حولنا ليس فيها نموذج صريح نطمئن إليه نقلده تماما. هكذا كل النماذج منقوصة في شكل أو في آخر، في شيء أو في آخر، في ناحية أو أخرى من نواحي الدين أو نواحي الحياة. فدي معضلة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لأهل مصر ضرب النموذج الأمثل في زماننا الآن، لأن احنا عمالين ندور على نموذج نحاكيه هنا في الشرق وهنا في الغرب، وما فيش النموذج اللي مريحنا. ليه لأ ما نكونش احنا النموذج اللي يريح يعني؟ وربنا سبحانه وتعالى يبارك في جهود القائمين على الدعوة والإسلام والدين في هذه البلاد عشان يجتهدوا سويا ويخرجوا هذا النموذج الرائع اللي يكون بعد كده قدوة لغيرنا، والحوسة اللي احنا عايشين فيها ديت تتحل، لان احنا بقالنا اكتر من 100 سنة بعيد عن نموذج اسلامي صرف صريح. وزي ما قلنا قبل كده، حتى في خواتيم الخلافة العثمانية لم تكن الخلافة العثمانية على وجه يعني طيب، فلم تكن المثل الذي يضرب أيضا. فمعنى كده أننا الدولة الإسلامية التي نبتغيها، لعل بقى العالم دلوقتي أكثر من 200 سنة أو 300 سنة ما شافش مثال هذه الدولة، ودي مشكلة خطيرة لازم نحاول نحلها. المشكلة الثانية الكبيرة جدا ولازم نخلي بالنا منها، أنني عندما أقارن وضع مصر بدولة أخرى قام فيها نموذج إسلامي لابد من محاكاة الظروف، يعني لازم تبقى ظروفي شبه ظروفه عشان أقول أن النموذج بتاعه ده ينفعني في بلدي. لو الظروف مختلفة مطابقة النموذج هيكون فيها خلل، هيكون فيها مشكلة كبيرة ممكن تودينا في متاهات لا حصر لها. إحنا مثلا في الطب لما بنيجي نطبق دواء معين جديد، في دواء جديد عايزين نجربه، عايزين نقارنه بالدواء القديم اللي موجود نشوف مين فيهم الأعلى أو مين فيهم الأفضل والأكثر علاجا، لازم المجموعتين من المرضى اللي بجرب عليهم الدواء يبقوا زي بعض، يبقى ده شبه ده، يعني ده من طائفة الشباب يبقى ده من الشباب أيضا. ما جيبش دواء جربه في شباب ودواء جربه في شيوخ وقول والله اللي جرب في الشباب احسن، ما انت مجربه في واحد صحته كويسه. لو انت جربته في الاثنين بمستوى واحد، او واحد بقاله مريض سنه وواحد بقاله مريض 10 سنين وجرب فيهم الدواء، واحد استفحل فيه المرض والتاني لسه بادي في سكه المرض، او واحد عايش في مصر وواحد عايش في السودان وواحد عايش في اوروبا، ما ينفعش لان الظروف البيئيه مختلفه ممكن تاثر على المرض وهكذا. فلازم اوحد كل العوامل هنا وهنا، وبعدين اقول اه ينفع كده ان اقول ان الدواء ده افضل من الدواء ده، اقدر اقارن دوائين ببعض. نفس القصة عندما ننظر الى النماذج الموجودة الاسلامية المعاصرة، هتلاقي ان ظروفهم مغايرة الى حد كبير، واحيانا مغايرة تماما للظروف الموجودة عندنا في مصر. وبالتالي محاكاة نموذج اسلامي في دولة اخرى تماما هذا أمر صعب جدا ولعله مستحيل في هذه الآونة. وأنا معظم النماذج اللي رجعتها من النماذج الموجودة إسلاميا في زماننا الآن، زماننا المعاصر ده، ما وجدت فيها نموذج يتطابق مع النموذج المصري. ومن ثم وجب علينا أن نبتكر نموذجنا الخاص. كل طبعا ده بيقول أنه مستقى من القرآن والسنة، لكن التغيرات الكثيرة اللي في الوقت المعاصر اللي احنا عايشينه أدت إلى اجتهادات كثيرة، منها من وفق ومنها من أخطأ، وبالتالي أصبح صياغة النموذج الجديد محتاجة منا إلى توفيق كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. النماذج الموجودة دلوقتي قدامنا حوالي 6 أو 7 نماذج، 6 تقريبا يعني. نموذج الأول اللي بيخبط في دماغ الناس نموذج حماس. هو حماس، أنا سمعت كلمة من أحد الدعاء العاملين على الساحة، ولا أرى هذه الكلمة حقيقة جيدة أو منصفة. بيقول إحنا يعني عايزين ناخد بالنا في مصر مش عايزين نكرر تجربة حماس، وهو شايف طبعا إن حماس تجربة فاشلة أو تجربة غير جيدة، وبالتالي العالم كله متحزب عليها، فإحنا مش عايزين نتحط في هذا المأزق الذي وضعت فيه حماس. فأنا بقول إيه؟ بقول هو إيه معايير النجاح؟ كنت لسه قبل الدرس بتكلم مع واحد في هذه النقطة. يعني إيه تجربة نجحت أو فشلت؟ تجربة دي نجحت أو تجربة دي فشلت؟ إيه هو مقياس النجاح ومقياس الفشل؟ لو أنا طموحي إن أنا أعمل مثلا دواء بيعالج البرد، وجيت طبقت هذا الدواء في مرض السرطان وما جابش نتيجة، ما أقولش الدواء فشل في علاج السرطان، هو مش مهيئ لكده. الدواء لو اتاخد في واحد عنده برد وخف يبقى الدواء نجح، مع ان امكانيات هذا الدواء في علاج السرطان مستحيلة. فانا ايه اللي انا بقيس عليه؟ ايه المطلوب من حماس في هذا الوقت، في هذا الزمن، في هذه الفترة التي تعيشها الامة، في امكانيات غزة، في ظروف غزة، ايه المطلوب منها؟ وبالتالي اقدر اقول والله نجحت في تحقيق المطلوب ولا فشل في تحقيق المطلوب. هي لما حماس عملت الحكومة بتاعتها كنا متوقعين انها تبقى دولة في مستوى مثلا امريكا ولا انجلترا ولا روسيا وتنافس على صدارة العالم، هو ده كان طموحنا كده في قيام الدولة، ولا كان طموحنا حاجة تانية معينة؟ الحاجة التانية دي لو تحققت وكانت هي فعلا طموحنا يبقى نجحت، لم تتحقق يبقى فشلت. هو ده يبقى الاول نوحد مع بعض معايير النجاح، والكلام ده قيسه بقى على اي تجربة تانية. ايه المطلوب من حماس في هذه الظروف اللي احنا عايشين فيها؟ فلسطين محتلة من سنة 17، مطلوب منها ان هي تقف قدام الكيان الصهيوني ده، تضرب مثل جيد في الصمود امام هذا الكيان الصهيوني اللي هو مبرطع في العالم كله، مش بس في فلسطين، مؤثر على يعني مقدرات الدول كلها، وليهم كلمة في كل دولة، والعالم كله بيخشى من هيمنة وسيطرة هذا الكيان إن كان محدودا في الشكل لكن ليه نفوذ كلنا عارفينه. فأنا محتاج أقف قدام هذا النموذج أو هذا الكيان الصهيوني وأعلم شعبي أنه يصبر على الصدام مع هؤلاء، وأنه يتحمل، وأنه يختار الإسلام دين في مثل هذه الظروف الصعبة، وان هو يتعايش مع قتل الابناء وهدم الديار وتجريف الاراضي. لو من هذا المنطلق نجحت ولا ما نجحتش حماس؟ لو انا هحسب كده، لو انا متوقع ان تقوم حكومة في داخل فلسطين فيتصارع العالم اجمع على وضع يده في يد هذه الحكومة ويقرب منها ويكبرها، والاقتصاد ما شاء الله يبقى عظيم، ودخل الفرد في غزة يبقى زي دخل الفرد في النرويج، يبقى انت ما انتش فاهم حاجة. لو انا ده طموحاتي واقول بعد كده والله فشلت حماس، يبقى لا، انا ارجع قيم الموضوع بحجم القصة. حماس قاعدة فين؟ قطاع غزة، هي كل اللي بتحكمه قطاع غزة. قطاع غزة قد ايه؟ مساحته قد ايه؟ عارفين قد ايه كم كيلومتر مربع؟ 378 كيلومتر مربع. يعني لو هو بالمتساوي الأضلاع يبقى 20 كيلو في 20 كيلو، بس هو طويل شوية وعريض، يعني مثلا نقول 55 كيلو تقريبا في 6-7 كيلو عرض بس. هو ده قطاع غزة، دي دولة غزة. المطلوب من هذه الدولة لازم يكون على قد حجمها، ولازم يكون على قد إمكانياتها وظروفها. عايش في هذه الدولة قد إيه؟ حتى المساحة الصغيرة ديت المحشورة ديت في فلسطين عايش 1.6 مليون، يعني 1.5 مليون، 1.6 مليون إنسان، أعلى درجة أو من أعلى درجات الكثافة السكانية في العالم، 10,000 مواطن في كل كيلومتر مربع، ودي من أعلى النسب، ثالث دولة في العالم، ثالث مكان في العالم، بعد في حتة اسمها مكاو في الصين وموناكو في أوروبا، وبعد كده الثالثة قطاع غزة على طول. كثافة سكانية مكردسين كلهم في مكان ضيق، مساحة صغيرة جدا وبشر كتير، 1.5 مليون نسبيا بالنسبة للأرض. هم في الآخر البشر مش كتير، 1.5 مليون، يعني ايه 1.5 مليون في تعداد العالم؟ يعني ولا حاجة في تعداد الدول الإسلامية والعربية. العالم الإسلامي 1.5 مليار، مصر 85 مليون، فأرقام. فأدي قصة حماس، هذه الإمكانيات الضعيفة، هذه الظروف البسيطة، مفيش مية، مفيش أرض زراعية كويسة، مفيش فلوس، مفيش أصدقاء، مفيش أصدقاء. حتى مصر عاملة جدار يمنع وصول الأكل والشرب، يمنع وصول الدواء لفلسطين. الكلام ده على مدار 5-6 سنين، من سنة 2006 تقريبا إلى الآن، ولم تستطع أو لم يستطع الكيان الصهيوني أن يدخل إلى غزة. تقولي بقى في هذا الموضوع نجاح ولا فشل؟ ده والله العظيم ده من دي آية من الآيات. ده مش مجرد إنجاز أو عمل يعني دنيوي جيد، لا، ده دي آية، ده دي معجزة. ده الكيان الصهيوني خامس دولة في العالم في تصدير السلاح. شوف قد ايه، خامس دولة في العالم في تصدير السلاح، ومن الدول الأولى في العالم في براءة الاختراع. بل ان المخترعون اللي في داخل الكيان الصهيوني نسبتهم أعلى نسبة في العالم لو انت استها على عدد السكان. الاختراعات اللي بتطلع من أمريكا ووراها اليابان أعلى من اللي بتطلع من الكيان الصهيوني، لكن بالنسبة لعدد السكان وعدد البشر فالناحية العلمية عالية جدا، والناحية العسكرية عالية جدا، والاقتصادية كلكم عارفين، والدعم الدولي وراها أمريكا والاتحاد الأوروبي والعالم وراها، العالم معاها، حتى وراها للأسف الشديد الدول العربية ورا الكيان الصهيوني للأسف الشديد. وإحنا شايفين الكلام ده، نتمنى أنه يتغير في الأيام دي، لكن هم عاشوا الظروف دي وتعرضوا لحرب مباشرة سنة 2008 وأوائل 2009، وطبعا قبلها محرقة غزة، انتوا عارفين الهولوكوست بتاع غزة، ودلوقتي بتضرب، يعني مش الفترة هادية وحصل حرب في النص، لكن حرب حقيقية، بوارج ودبابات وطيارات وقصف وما زالت موجودة. الواحد يتخيل ان ممكن هذه القطاع كله يتمسح من على الأرض، موجود. يبقى ده نجاح ولا مش نجاح؟ لكن ان انا اقارن التجربة المصرية بالتجربة الحمسوية في غزة، فده ظلم كبير لمصر وإمكانيات مصر حقيقة. يعني إذا كان حماس قدرت تصبر 5 سنين وربنا يصبرها كمان وكمان ويحقق على أداء تحرير فلسطين كلها، إذا كانت قدرت تصبر هذه الفترة، فمصر المفروض تصبر 5,000 سنة بالقياس. فعلا مصر حجمها أكبر من قطاع غزة 2,600 مرة، 2,600 مرة. تخيل المقارنة ما بين دولة 85 مليون إنسان، هناك 1.5 مليون صابرين قدام الكيان الصهيوني. الواحد يخوفك دلوقتي من الكيان الصهيوني، يقول لك في بوارج بتتحرك وقدام قناة السويس وموجودة عند بورسعيد، أمال من غزة دول بيعملوا إيه؟ لما أنت مرعوب كده وخايف وكشش في جلدك وأنت بهذا العدد الضخم ما شاء الله، وعقول وناس محترمة وعندها عاطفة إسلامية وعندها رغبة في بذل روحها في سبيل الله، في ناس كتير كده ما شاء الله في الشعب. الجيش المصري، الجيش المصري كم واحد؟ متخيلين والله انا ارقام جميله جدا. الجيش المصري 450 الف مقاتل نظامي، 450 الف، يعني الجيش يوصل بالاحتياطي 1 مليون، 1 مليون ما شاء الله، 1 مليون يعني قد شعب غزه يعني، وسهل يطلفع ل 1.5 مليون، وممكن يبقى 2 مليون وشويه ويعدي الجيش الامريكي. الجيش الامريكي اكبر جيش في العالم، 2 مليون وشويه. الجيش المصري كام على مستوى العالم؟ تخيلوا الرقم 12 على مستوى العالم في العدد، يعني مش اي حاجة يعني. رقم 12 في تعداد المقاتلين. طبعا واحد ممكن يحبط في الناس ويقول مش بالعدد ومش بالكترة ومش يعني ايه كسر فينا. لا والله، حتى الامكانيات العسكرية ممكن تبقى جيدة جدا وممكن تترفع لأعلى مما نتخيل، والعالم الحمد لله دلوقتي سوق مفتوح يعني تجارة موجود لو انت عايز تتقوى. وكان في تسريبات الويكليكس اللي قالت في برقية عملت من الجيش المصري لأمريكا سنة 2010 فبراير 2010، يقولوا في هذه البرقية ان مصر تحب تشتري السلاح من أمريكا لكن ما عندهاش مانع انها تغير اتجاهها. فطبعا هي إشارة لحد دلوقتي السلاح كله بيشتري من أمريكا للأسف الشديد، لكن أو عايزة تغير ممكن نغير، الدنيا مفتوحة يعني. الصين موجودة وكوريا الشمالية موجودة وتشيكوسلوفاكيا موجودة وروسيا موجودة، وده بيصنع وأنا مستقبلا أصنع، واللي دولت بيصنعوا وشمعنى أنا ما صنعش؟ إيه الفارق يعني؟ تقنية موجودة ومفتوحة عالميا. ف يعني المقارنة مع النموذج اللي في حماس ده، احنا بنقول لو احنا عملنا زي حماس يبقى ده نجاح يعني مشرف، لكن ده احنا امكانياتنا اضعاف اضعاف، لا يبقى احنا نعمل احسن. يبقى ما تقولش ده العكس، ده انا اقول لك العكس، اذا كانت حماس نجحت بظروفها ديت يبقى انت 100% لازم تنجح. يقول لك طب ما هم ربوا الشعب سنوات طويلة على كذا، فين؟ هو مين اللي كان ماسك الحكومة في قبل حماس ما تمسك؟ ما السلطة الفلسطينية بكل الفساد اللي كان اللي عندنا زيه. يعني حماس عملت الكلام ده فين؟ ما عملته بنفس البيئة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. السلطة عاملة زي حسني مبارك بالظبط والناس اللي معاه. هي ما تفرقش شيء عن كده. فساد وسرقات في الأموال وتعاون مع الكيان الصهيوني ومع الغرب ومع الشرق وتتجبر على الناس وتكبر وتسلط، عاشوا في نفس الظروف دي. وعملوا التربية بتاعتهم في الظروف دي زي ما احنا ما شاء الله دلوقتي وقت مع كل هذه السنوات من التغريب والعلمنة، والناس ما شاء الله مالية المساجد اهو. يعني هو ومش من بعد الثورة بكام شهر، تاني يوم الثورة المساجد كلها كانت مليانة. احنا اول درس لنا هنا الثلاث اللي كان بعد تنحي الرئيس مباشرة. فما شاء الله يعني الشعب مقبل، وعندك جو عام يمهد لك ان انت توصل لافضل مما وصلت اليه تجربة حماس اضعاف مضاعفة. الدخل القومي المصري على فكرة رقم كم على العالم؟ رقم 25، بس عشان هو كله بيتنهب فاحنا مش حاسين بيه والله، لكن هو كتير. مصر مش دولة على هامش التاريخ، لا لا، امكانياتك حتى المادية طبعا ناهيك عن ان ربنا سبحانه وتعالى معاك ومثبتك، انت قضيتك قضية حق، انت مش عايز تبقى قوي عشان تضلطك في العالم، انت عايز تقيم العدل والحرية والامان للدنيا كلها، فانت عندك قضية حق وقضية فضيلة. دخلك 25 في العالم مع كل فساد الادارة ومع كل البلاوي، 25 في العالم. عربيا دخلك عربيا قد ايه؟ تخيل مصر التانية في الدخل العربي بعد السعودية، يعني سابقين دول الخليج كلها ما عدا السعودية في الدخل، بس كله بتشفط فما مش شايفين حاجة. الدخل كله داخل على جيوب كام واحد بس بتدخل، الحمد لله بتدخل. لو قفلنا حنفية الفساد بس من غير ما نشتغل فنغنى خالص ونعيش عيشة جميلة جدا، لكن ده احنا كمان ناويين نشتغل ان شاء الله رب العالمين. فالوضع مش كئيب او مظلم زي ما الناس متخيلة. فدي تجربة حماس اللي يعني وخليني اقول لكم ايه سبب المصالحة الاخيرة اللي حصلت. يعني ايه السلطة الفلسطينية اللي واقف وراها العالم العربي كله والجامعة العربية والعالم كله والصهاينة تيجي تقول عايزين نعمل مصالحة مع حماس؟ تعني ايه يعني الكلام ده؟ يعني حاجة واحدة ان دي حماس دي قوية جدا، فدي يعني اول اشارة تيجي عدناك على طول. ليه هو كل ده مع كل الدعم العالمي ده جاي يحط ايديه في ايدين حماس ليه دلوقتي ويطلب مصالحة ليه؟ هذه كله علامات قوة ونجاح لابد ان نرصدها، واحنا ان شاء الله زي ما قلنا نحقق نجاح اعلى بكثير لامكانياتنا الاعلى. طيب التجربة التانية، النموذج التاني نموذج السودان. برضو بيقول لك احنا انت عايزنا نبقى زي السودان. السودان طبعا تجربة شعب طيب للغاية وأصيل وعنده حب للإسلام فطري، من الشعوب حياة اللي أنا يعني بحبها بشكل كبير جدا. شعب السودان ربنا إن شاء الله يبارك فيه ويحسن على أيديه يعني إدارة أمور بلاده، والعالم العربي والإسلامي كله يكون مستفيد من هذا الكيان الإسلامي العظيم. لكن هذا واجه ظروف صعبة جدا للغاية، والأسف الشديد العالم العربي كله كان مشارك في هذه الظروف، ومصر كانت مقدمة الدول المشاركة في أزمة السودان. دلوقتي سيبنا السودان احنا سنوات طويلة، مع ان هي عمقنا الاستراتيجي وعمق المية بتاعتنا وعمق الحدود بتاعتنا وعمق عقائدي وعمق ديني في يعني في كل حاجة، مفروض دولت الناس مصر والسودان ايه هدة واحد. مش طول عمرنا نقول كده؟ ايه اللي حصل؟ سبناها. لما سبناها مع وجود الهجمة العالمية، مع وجود الفتن الداخلية، مع وجود كذا مع كذا، حصلت المعاهدات للأسف الشديد الواحدة ورا الثانية ورا الثالثة، أدت إلى انفصال جنوب السودان. إمكانيات السودان إمكانيات ضخمة جدا، في نفس الوقت البلد ضعيفة جدا لأن لا تحسن استغلال هذه الإمكانيات الهائلة التي عندها. يقولون أن السودان والأرجنتين دولتين في العالم لو أحسن زراعتهم يأكلوا الدنيا كلها، عشان كده بيسموا السودان سلة غذاء العالم، لكن دخلها القومي ضعيف وإمكانياتها هزيلة وفتن. انت عارفين مال قد ايه في الحروب الاهليه في داخل السودان؟ 2 مليون في خلال 20 30 سنه، رقم خلى الناس تقعد تعمل معاهده مهما كانت بقى المعاهده. المعاهده ادت الى انفصال جنوب السودان، بس لان نزيف الارواح لا يقف. لا 2 مليون على مدار 30 سنه من دوله واحده، ده رقم خرافي، رقم خرافي. نسال الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ دماء المسلمين. وطبعا الموساد والسي اي اي وغيره داخل في القصه بقوه، تعاون مع جنوب السودان، تعاون مع اثيوبيا، يتعاون مع اوغندا، يتعاون يعني في افريقيا، فادى الى اضعاف هذا الكيان. والناس عايزه تطبق الاسلام صح، لكن مش عارفين، مفيش نموذج يقلدوه. كنت في زياره للسودان قريبا السنه اللي فاتت على طول، وقعد معايا ناس من الحكومه، وناس طيبين جدا والله، وناس عندهم يعني فعلا رغبة حقيقية في ان هم يوصلوا للخير. بس بيقول يا دكتور احنا ما عندناش مثال نعمل عليه، فاحنا بنجرب ويطلع غلط مرة ويطلع صح مرة، بس الغلط ده بيأخرنا 5 6 سنين 10 سنين، بيوقعنا في كوارث. الغلطة غلطة دولة، فغلطة دولة ممكن تنحارب بالمسار قد كده، تنحارب كده. فهم عايزين يوصلوا، لكن للأسف الشديد ظروف صعبة جدا، محتاجين دعم إسلامي قوي من العالم الإسلامي كله، وناس عندها متمرسة على الإدارة وعلى الحكم وعلى التنظيم وعلى كذا وكذا. مش معنى كده أنهم يعني كلهم ملائكة، في أخطاء لا شك في ذلك، لكن في نفس الوقت عشان أقارن في الآخر مصر بتجربة السودان فده برضو شيء مش مظبوط. النموذج الثالث الفج واللي دايما يخوفونا بيه اللي هو نموذج طالبان افغانستان، وطبعا ده نموذج انا شايف ان هو غير ناجح. يعني اذا كنا هنقول نموذج حماس نموذج ناجح لظروف وضعها، فنموذج طالبان للاسف الشديد نموذج غير ناجح فعلا. واحنا مش عايزين نعمل دوله زي دوله طالبان، مع عدم الحديث عن النوايا والاهداف الصالحه، لان ممكن نيتهم فعلا تبقى خالصه لله وعندهم رغبه قويه جدا لارضاء الله عز وجل وبذلوا في هذا الجهد، لكن النوايا الحسنه لا تكفي لدخول الجنه، لازم نيه وعمل. فلو انا عملي مش موافق مع السنه يبقى النيه الصالحه لوحدها ما تكفيش. فالنموذج اللي ضربوه طالبان كان نموذج غير جيد للاسف الشديد، كره الناس في العالم بشكل عام في الحكم الاسلامي، وكره شعبها نفسه في الحكم الاسلامي. ويوم ما وجدوا فرصه للخروج من حكم طالبان الشعب نفسه خرجوا من الحكم. على مدار الفترة اللي حكمت فيها طالبان، طبعا دول الطلبة اتعلموا في باكستان، وباكستان دعمتهم بقوة في البداية، وناس طيبين وصالحين وراحوا مسكوا الحكم بدون أي نوع من الخبرة. والناس اللي ما عندهاش أي خبرة ديت في إدارة دولة ممكن تقع في كوارث وهي تريد الخير، لكن هي دي رؤيته. وكانوا بينظروا للإسلام للأسف الشديد نظرة ضيقة للغاية. والموضوع كبير يا أخوانا، الإسلام ده شيء رائع، منظومة كاملة. فزي ما دايما أضرب المثال وقلت في مكتبة ألف من كام يوم في الندوة، إن بعض الناس بتنظر للإسلام من خرم الباب، من ثقب الباب، فشايف حاجة واحدة بس ومش شايف كل اللي حواليها. وده مش ما ينفعش في إدارة دولة، ينفع في سد ثغرة. انت راجل مسؤول عن الجيش يبقى تفكر في الجهاد وبس، دي شغلتك انت راجل. والدولة بتفكر في الجهاد زي ما بتفكر في حاجات تانية كتير. فانا عندي منظومة كاملة. انا دورت في احاديث الجهاد مثلا اللي موجودة في السنة المطهرة والايات الجهاد اللي موجودة في القرآن الكريم. شوف الجهاد ذروة سلام الاسلام، ومن اعلى يعني الاعمال قربة الى الله عز وجل. الاحاديث اللي في صحيح مسلم على سبيل المثال تمثل كم في احاديث الجهاد، كم في المية من الاحاديث اللي موجودة في صحيح مسلم؟ عملت حزبة كده يعني لطيفة وجمعت، لقيت سبحان الله الاحاديث تمثل حوالي 7 من 10%، اقل من واحد في المية. واحاديث تانية كتير قوي في صحيح مسلم عن موضوعات اخرى كتيرة جدا. الدولة لازم تهتم بده وده وده، ما ينفعش تسقط الجهاد، ما ينفعش برضو تسقط المعاملات، ما ينفعش تسقط العهود، ما ينفعش تسقط البنية التحتية، ما ينفعش تسقط الصحة، ما ينفعش تسقط التعليم، ما ينفعش تسقط كذا. منظومة كاملة شاملة. فلو انا ركزت بصيت على نقطة واحدة وان كانت هذه النقطة في منتهى الاهمية والعظمة، يبقى ما ينفعش تكون دولة. ايات الجهاد في القرآن الكريم وآيات النفير والقتال كلها على بعضها كام؟ 70 آية. في كام آية؟ في 6236 آية. يعني نتكلم على 1.2% من الآيات في القرآن الكريم بتتكلم على الجهاد، وبقية الآيات بتتكلم في موضوعات تانية مهمة جدا برضو زي موضوع الجهاد، ما هو مهم. فلازم أنظر نظرة شاملة. حددت رؤيتي لحاجة معينة وتركت الباقي اهملته، يبقى انا كده لا استطيع ان اقيم دولة، حتى وان كان الشيء اللي انا مهتم بيه ده شيء عظيم جدا ومهم جدا ولا يجادل فيه ولا يجادل فيه احد. فلما مسك الطالبان الحكم كل حاجه وقعت في الدوله، التعليم وقع في الدوله، والصحه وقعت في الدوله، والامكان ما قلتش عشان العالم كله متربص بيها وبيحاربها وكلام من ده، لا، احنا عندنا اللي شاف الموضوع وحلله وقال ان اليات ادارتهم للامور ما كانتش سليمه، وحتى مستوى علاقتهم مع العالم الإسلامي نفسه كانت ضعيفة للغاية. تخيل أن طالبان في كل مدة حكمها لم تقم علاقات دبلوماسية إلا مع 3 دول بس إسلامية، مع باكستان طبعا والسعودية والإمارات، ولم تستطع أن تتواصل مع المجتمع الدولي بما فيه المجتمع المسلم نفسه. فطبعا ده شيء فيه قصور. القومة العلم من أكبر الحسنات اللي عملتها طالبان لما كانت موجودة والعالم كله اعترف بهذه الحسنة، مقاومة المخدرات اللي موجودة في أفغانستان، مقاومة زراعة المخدرات والحشيش والخشخاش والهيروين والحاجات دي، لكن برضو بطريقة ما فيهاش تعليم، فبيقاوم لحظي، ما بيربيش الناس على معاني معينة. فلما الناس ما تربتش على معاني معينة دي، مجرد ما تشال من عليهم الضغط رجعوا تاني. انتوا عارفين دلوقتي افغانستان بتنتج قد ايه من هيروين العالم؟ متخيلين رقم؟ والله رقم مرعب. 92% من هيروين العالم طالع من افغانستان. هيروين الدولة المصدرة الاولى وغير قابلة للتنافس، 92% بتطلعهم افغانستان. المغرب الاولى في تصدير الحشيش، سيطرين احنا على السوق الحمد لله، بس الكوكايين يعني فلت مننا. كولومبيا وبوليفيا وبيرو واخدين، معلش فضيحة طبعا. يعني انت ازاي انت افغانستان اللي قاعد فيها الجهاز الافغاني من سنة 79 لسنة 89 لحد ما خرجوا الاتحاد السوفيتي، وبعدين بعد كده واتحكمت اسلاميا، وبعد الصراعات وجت طالبان، وفي الاخر بعد كل هذه المسيره الجهاديه تبقى اكبر دوله مصدره للهيروين في العالم؟ وما زالت حكومة كرزاي طبعا من الدول المصدرة للهباب ده بقوة، ويغض الطرف باقتصاد، بيقوم اقتصاده. مال حرام، الدولة قايمة على مال حرام. فدي كلها مشاكل موجودة في الدولة وحاجات تانية كتير، فتجربة احنا مش عايزينها. يعني لا نقول مع كامل زي ما قلنا قبل كده مع عدم الدخول بالمرة في النيات والأهداف. انت عندك نية صالحة بس ما عرفتش يبقى انا النموذج ده مش هعرف اطبقه كده. واحنا بنقول ان هو هذا النموذج نموذج غير موفق، فاحنا مش عايزين نقلد هذا النموذج ونعلنها. ويجي خوفك بالنموذج الثاني اللي جنبيه ايران، وانا النموذج ده ارفضه كليا، نموذج ايران ده اقول اصلا المبدا اللي هم قايمين عليه مبدا فاسد اساسا. ومش عايز اقول ان ايران تجربه اسلاميه واقعد اقيمها كتجربه من التجارب الاسلاميه اللي موجوده، لا، انا اصلا بقول ان الشيعة انحراف عن الطريق، والموضوع مبني على قضية احنا لا نؤمن بها اصلا، قضية عصمة الامام، وان الامام ده هو اللي قوله يجب كل قول، وبالتالي فحتى الرئيس المنتخب اللي تحتيه ممكن يعزله في لحظة زي ما حصل قبل كده من بني صدر لما الخميني عزله كرئيس الجمهورية ومو 75% وعزله لما اختلف معه، مع انه منتخب من الشعب. لكن ما معنى الديمقراطية اذا كان ممكن انا اللي الشعب كله اجتمع عليه اجي في لحظة مش عاجبني اشيله واجيب واحد تاني؟ فما عادش في ديمقراطية. فالنموذج انا مش عايزه، النموذج القائم على عصمة الامام هذا، وهو دي الدولة الدينية اللي بيخوفونا منها واللي احنا مش عايزينها. ودينا فيها درس كامل في هذه المجموعة، درس الدولة، الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الاسلامية، التصنيفات اللي بيقولوها ديت. فهذا النموذج الايراني نحن نرفضه اسلاميا، مش عايزين هذا النموذج ولا تقارني بيه ولا طموح يكون زيه. لكن ما في عندي مانع ان نستفيد من النموذج الايراني الدنيوي زي اي دولة في العالم. انا ممكن استفيد من المشروع النووي الايراني، استفيد من الاقتصاد اللي موجود في النمو الاقتصادي، استفيد في انتشار الفكرة زي ما عمل الخميني مثلا فنشر فكرته في الدولة وهو مش عايش فيها، اليات معينة. لكن اسلاميا لا، زي ما ممكن استفيد من فرنسا واستفيد من ايطاليا واستفيد من الصين في تجربة معينة، زرع وحاجة معينة بطريقة معينة، استفيد من هذا ايه مانع؟ هذا ميراث الإنسانية، خبرات متراكمة استفيد منها. لكن اسلاميا انا ما احبش اربط نفسي ابدا بالنموذج الايراني كمثال اسلاميا، وبالتالي فانا هذا النموذج احنا بنرفضه. يبقى لنا النموذج الايه؟ التركي. النموذج التركي طبعا يعني ممكن من الحضور نفسهم في هذا اللقاء الناس كتيرة جدا تختلف في تقييم النموذج التركي سلبا وايجابا. فانا بداية بقول النموذج التركي هذه تجربة بشرية، مش كده؟ يعني قابلة للخطأ وقابلة للصواب. لما برضو احدد معايير النجاح ممكن افهم النموذج التركي ده كويس ولا مش كويس، ايه اللي ممكن يعمل يعني هذا كان سر اعتقاله او سبب اعتقاله في الحكومة الماضية قبل ما يبقى رئيس وزراء، واعتقل حتى بعد ما كان يعني حاكم اسطنبول عشان بيقول بيت في الجهاد في سبيل الله، بيت شعر في الجهاد في سبيل الله. والراجل اللي عنده، لكن ظروف البلد اللي هو عايش فيها ظروف لازم افهمها بعناية عشان اقدر اقول بعد كده النموذج التركي. طيب الراجل عمل نقلة معروفة، واحنا دايما بنبص لهذه النقلة كحلم. اقتصاد التركي كان في السبعينيات يعني 70 و80 و90 على العالم، الوقت بيتقدم لحد ما بقى في 15 الاولين على العالم، وفي 6-7 الاولين على اوروبا. يعني نقلة فعلا خرافية في زمن محدود. امكانيات لما تروح انا زرت تركيا الحقيقة، يعني شيء فعلا شيء جميل في كل حاجة، في الصحة، في التعليم، في حب اللغة العربية، حتى مع كل التاريخ اللي معروف ما بين الأتراك والعرب والنزعة القومية اللي حاولوا يشقوا بها الصف، إلا أن تركيا دلوقتي من أحرص الدول على نشر اللغة العربية في العالم، مش بس في تركيا، في العالم، وبيدعموا مدارس عربية بتدرس عربي في الدول التركية اللي موجودة في آسيا، تركستان وتركمانستان وأذربيجان وغيرها من الدول اللي أعراق تركية. حتى هنا في مصر في مدارس تركية ومدارس طيبة للغاية. مش معنى كده ان هو شال الفساد اللي موجود في تركيا في لحظة، مستحيل. البلد كانت فاسدة فساد زي عندنا كده واكثر 1000 مرة. فساد هناك كان يعني فساد متغلغل في الامور. فاحنا بنبص لهذا النموذج ان هو نقل البلد من وضع معين الى وضع تاني مختلف كليا في المعايير والمقاييس الدولية والعالمية. العالم كله معترف بهذه الأرقام اللي اتحققت وهذه النهضة وهذا القيام بدور معين في الإعلام العالمي لصالح قضية فلسطين أو لصالح قضايا المسلمين بشكل عام. فالناس بتنظر لهذا النموذج على أنه نموذج يعني من أروع النماذج اللي ممكن تحاكى، طبعا بالإضافة لأن النموذج الإسلامي في تركيا كان مقاوم، يعني زي ما عندنا نفس الظروف عندنا مثلا كان بيحاربونا كإسلاميين على مدار السنين الطويلة، نفس النظام في تركيا كان يحارب النظام الإسلامي على مدار القرون الطويلة. لكن هل أنا لو أنا جيت طبقت النموذج التركي بحذافيري في مصر ده صح؟ أنا بقول لا مش صح، الاختلافات كبيرة جدا ما بين النموذج التركي والمصري. عشان كده بآخر بقول هخلص في آخر المحاضرة إلى أن لازم في الآخر مصر تعمل النموذج بتاعها، لأن مفيش دولة نموذج بتاعها زي النموذج بتاعنا. لو أنا قلت أن أنا هعمل زي تركيا بالضبط يبقى أنا حجمت جدا مشروعنا الإسلامي، حجمته. يعني ممكن أبقى أحسن من تركيا، المفروض تبقى أحسن من تركيا، المفروض فعلا تبقى أحسن من تركيا إسلاميا ودوليا واقتصاديا وعسكريا وكل شيء. المفروض إمكانياتك كده، وضعك كده، وتاريخك كده، فالمفروض ان انت توصل. اذا كانوا هم واصلين لنسبة معينة من النجاح كلنا شايفينها حتى مع اعتراض المعترضين، ايا كان الاعتراض ما عنديش مشكلة على التجربة التركية، لكن في الاخر وصلوا من مرحلة لمرحلة اعلى، كانوا في وضع افسد كتير قوي من كده اسلاميا واقتصاديا وغيره، ودلوقتي ارتقوا. فاذا كانوا هم ارتقوا بظروفهم فالمفروض انا ارتقي اعلى بظروف. مش بس كده، ده انا لو قنعت بتطبيق النموذج التركي فقط في بلدي يبقى انا كده قصرت في حق بلدي. ما قلتش انا لازم امشي على النموذج التركي اخترناه عشان نمشي عليه، ما ينفعش، لان هو ظروفه صعبه فحقق نسبه نجاح معينه. فانت ظروفك اذا كانت اسهل المفروض تحقق اعلى من هذه النسبه. ايه اختلافاتنا عن النموذج التركي؟ اول شيء طبيعه الجيش. الجيش التركي يا اخواننا علماني فكري صريح، يعني الجيش التركي شنيع في موضوع العلمانية ده، لدرجة ان المحللين بيقولوا ان علمانية الجيش التركي اشد من علمانية الجيش الفرنسي. فرنسا نفسها اللي اخترعت العلمانية في العالم، واللي فصلت الثورة الفرنسية الدين عن الدولة تماما، وكانت بداية ظهور العلمانية في الدنيا، بيقولوا ان علمانية التركي اكتر من علمانية فرنسا، وان الدولة لا دين لها في القانون في الدستور، لا دين لها، ملاش دين، علمانية بحتة. اللي لسه من حوالي سنة كانوا ماسكين انقلاب في البحرية التركية عايزين يعملوه على حكومة العدالة والتنمية، وقائد القوات البحرية ماسك 16 ضابط لهم ميول إسلامية بيقضيهم ومخرجهم من الجيش. ايه هي الميول الاسلامية؟ ثبت عليه انه بيستمع للقرآن الكريم في الراديو. ثبت انه بيستمع للقرآن الكريم في الراديو. والتاني ثبت باليقين انه كان صايم في رمضان. احنا واخدنا نقطة بس ده حقيقي. الجيش علماني لهذه الدرجة، يعني مش ساي، يعني فرنسا علمانية فرنسا بتقول لك الديك ده بتاعك انت لوحدك، ما لناش دعوة في الدولة بيه، لا حتى انت لوحدك لا مش مسموح. فده وضع الجيش التركي. الجيش المصري كده لا طبعا، حتى لو في ناس علمانية على قمة الجيش علمانيتهم شكلها ايه؟ هي العلمانية فكر واحد كره الاسلام وعامل مخطط ان هو يكسر هذا الدين، ولا علمانية شهوات ومصالح؟ في معظمهم شهوات ومصالح، مش عايز حد يحط عليا قيود وعايز اعيش حياتي براحتي ومش عارف ايه وكده. بس هو عارف ان ده صح بس مش قادر اعمله. غير واحد بيكسر في الاسلام، ان واحد حاطط مخطط. وبتشوفوا بعض الاعلاميين في التلفزيون ومشاهير اخطر على الدين من قادة الجيوش، لما هم عايزين يكسروه ويجيبوا امثلة وحشة يكبروها، وامثلة فجة ويحب عايز يحط دايما الاسلامي في مأزق و ده الوضع اللي موجود في الجيش التركي بمنتهى الوضوح. فالجيش المصري مش هذا الوضع، بالعكس العاطفة الاسلامية في الجيش المصري عالية. لو تاخد كده من اقل جندي لحد ما تطلع لفوق، النسبة الاعلى ان العاطفة موجودة وبقوة. والجيش يعني ما هم اولادنا واخواتنا وابهاتنا، مش كده ولا ايه؟ ما احنا كل واحد فينا هتلاقي عنده حد في العيلة في الجيش. مش هتلاقي بقى يعني ابو جهل بقى وحواجبه تقيلة بقى وشعره منكوش، ومش ما عندناش هذه المناظر يعني. لا ما شاء الله، يعني في ناس كتيرة جدا عندها عاطفة إسلامية قوية والتزام. ولعل اللي شفناه في 73 يعني مثال خفيف قوي قوي، لأن إزاي ناس تطلع في 73 تقول الله أكبر وعندها هذه العاطفة والشحن المعنوي الإسلامي الديني، وهي متربية حياتها العسكرية كلها في زمن عبد الناصر اللي كان اشتراكي وبعيد كل البعد عن قضية الإسلام. بالعكس كان حارب الاسلاميين، يعني حرب لها وادة فيها كلنا شفناها وسمعنا بيها، فنكسة سوى